هذول مو أولادي، هذول أمانة، أنا مؤتمن عليهم حتى أمكنهم. ولا أنت سألت أي أم وأب قلوا لك والله أغلى شيء عندي أولادي، بس لما تيجي تشوف الممارسات للأسف ليش نحن أغلى ما نملك بنحطهم بين إيدين أشخاص إحنا مو عارفين شو خلفياتهم الثقافية، شو خلفياتهم الدينية.
العملية التربوية اليوم بشكل عام هل هي من شأن الوالدين فقط ولا في مؤسسات شريكة؟ يعني
ما بين الابن والأب هو حب فطري، بعدين يتحول من حب فطري إلى قدوات. كيف بتصير التربية بالحب؟ عندما أستطيع أن أكون قادر على بناء علاقة إيجابية بيني وبين أي طرف آخر. كيف ممكن أتجاوز هذه المرحلة مع هذا الطفل أو مع الابن بأقل قدر ممكن من الخسائر؟
هل كل سلوك قابل أنه يتغير؟
الأولاد أذكياء جدا، بيشوفوك وبدرس سلوكك وبدرس تصرفاتك، وبعمر اللي عم نقول لك إياه بعمر الطفولة المبكرة هو يختبرك.
السلام عليكم، محدثكم سلطان بن ماجد وهذا فضاء. في هذه الحلقة كانت ضيفتي المستشارة الأسرية والتربوية زينب خشان. تكلمنا حول التربية بشكل عام وما هو الفرق بين التربية والتعليم والرعاية، وما هي العوامل المؤثرة في العملية التربوية، وما هو دور الأهل في معالجة أزمة الهوية لدى الأبناء، وما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع المراهقين. كل هذه الأسئلة طرحت على ضيفتي المستشارة زينب خشان، وكانت حلقة جميلة جدا وفيها إضاءات تربوية. الآن خلونا نستمتع ونشوف الحلقة. بسم الله. الله يمسيك بالخير أختي زينب. كيف الأمور؟
تمام،
كل شيء تمام إن شاء الله. طبعاً. جاهزة. طبعا موضوع التربية من المواضيع الشيقة والعميقة جدا، يعني واحد يستمتع ومو بعارف من أي مدخل تحديدا يدخل لي موضوع التربية. وأنا أتصور اليوم أن إحنا الكبار بحاجة إلى تربية وتهذيب أكثر من الصغار، بخلاف ما هو المتوقع يعني.
صحيح.
من التربية للأطفال. فإذا بودنا أنه نعرف التربية، شو تعريف التربية؟
طيب، أول شيء التربية هي كل الرحلة التي يقوم فيها المربي حتى ينشئ شخص يحمل كل القيم والعادات والتقاليد والقناعات، وينشئ شخص قوي الشخصية ويحمل شو بنسمي رسالة يقوم في إعمار الأرض.
عجيب. عجيب.
هذه كلها رحلة كاملة، يعني مو شيء واحد. فأنا الآن مجموعة من الأمور التي أقوم فيها حتى أوصل هذا الشخص إلى هذا البر الأمان الذي
جميل
أن أوصل له.
زين أستاذ زينب، اليوم إذا نشوف في مصطلحات نوعا ما هي متداخلة في بعض، متوقع أن الأغلب يخلط ما بينهم كثيرا. على سبيل المثال التعليم عندنا، عندنا الرعاية والتربية، يعني حبذا يعني نبغي نعرف المائز ما بين التعليم والتربية والرعاية.
طيب، التعليم والتربية هما جزء التعليم والرعاية هي جزء من التربية.
التعليم والرعاية؟
التعليم والرعاية جزء من التربية.
عجيب.
فلا تتحقق التربية إلا إذا حققت أنا الرعاية وحققت معها التعليم. ليش؟ لأنه الرعاية هي حق من حقوق الطفل أو الأبناء. كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا إذا لم أحقق هذه الرعاية مع الأبناء، أني أنا أوفر له البيئة الآمنة، أوفر له الاحتياجات الأساسية لإله، ومن ضمنها أيضا أن أقوم ببناء شخصية الطفل، وهو البناء النفسي والبناء الفكري.
جميل.
والتعليم هون أنا عم بنقل له معلومات.
جميل.
وأعطي له وأغذي هذا الإنسان بالمعلومات.
جميل.
المفيدة.
جميل.
فإذا التعليم والرعاية هي جزء من ركائز التربية.
طبعا اللي أنا الآن أستنتج من كلامك أن عملية التربوية هي أوسع من التعليم.
نعم.
والرعاية.
التربية هي الغاية.
أها، عجيب.
الغاية والتعليم والرعاية هي جزء من هذه الغاية التي أريد أن أوصلها.
جبتي الآن كلمة الغاية، ممكن أحد يسأل يعني شنو العلة الغائية من التربية؟ ليش إحنا نربي؟
الله سبحانه وتعالى ليش أوجدنا على هذه الأرض؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن كمسلمين في عنا غاية في هذه الأرض، هي عبادة الله سبحانه وتعالى وإعمار هذه الأرض، وإعمارها بإيش؟ بالتكاثر، بالجيل الصالح، بالدعوة إلى الإسلام. هذه غاياتنا نحن كمسلمين،
هدف التربية العام
كلنا.
جميل، جميل جدا. زين الآن شو راح نستدرج في البحث؟ إحنا نشوف كثير من الآباء والأمهات يستخدمون عملية الترهيب والتخويف للأبناء، وهذا ممكن يولد لنا مستقبلا جيل مهزوز بنفسه وجيل جبان. تتوقع ليش يعني؟
جهل المربي باحتياجات الطفل وخصائص المراحل التي يمر فيها الطفل هي أحد الأسباب اللي بتوصل المربي إنه هو يستخدم هذه الأساليب التربوية الخاطئة. فأنا خليني أنا بحب أستخدم أو أبسط المعلومة.
نعم.
أنا كشخص إذا لم أعرف خصائص شيء معين فلن أستطيع أن أتقبل هذا الأمر. مثال على ذلك خلينا نوجهها شوي في شيء آلة. أنا كشخص إذا لم أعرف أن أحد خصائص الجهاز المكيف أنه يطلع صوت عالي حتى أنا أستطيع أن أحصل على ميزة التبريد.
صح.
تمام. فإذا ما في مكيف ممكن ما يطلع لك صوت. ما في مكيف.
صحيح.
كل المكيفات لازم يطلع لها صوت وهي عم تشتغل.
صحيح.
فأنا عندي القدرة على تقبل هذه الخاصية وهذه السمة في هذا المكيف حتى أحصل على ميزة
عجيب.
التبريد.
عجيب.
طيب إذا أنا كنت كمربي أعلم عالم وواعي بخصائص المراحل التي يمر فيها الطفل من بداية الطفولة المبكرة حتى الطفولة المتأخرة ثم المراهقة، سأستطيع أن أتقبل هذه الخصائص ثم سأستطيع أن أتعامل معها لأتمتع بها.
شنو خصائص الطفل؟
تمام. أول شيء أنا عندي الآن مراحل يمر فيها هذا الطفل من الطفولة المبكرة وحتى يصل إلى الشباب أو
نعم.
خلينا يخلص مرحلة المراهقة.
نعم.
الطفولة المبكرة الآن هذه إلى خصائص معينة. أول شيء الطفل هذا ما عنده اعتماد علي، فإذا أول ما عنده اعتماد على نفسه، هو يعتمد علي أنا. تمام. فإذا أول شيء يجب أن أوفره لهذا الطفل هي إيش؟ الرعاية. أن أهتم بتوفير البيئة الآمنة لهذا الطفل، أن أعطيه الحب، حاجة الأساسية من حاجات الإنسان أن أنا أوفر له بعد الأمان، أن أعطيه هذا الحب الذي يمكن الطفل من أن يشعر بالانتماء لهذه البيئة.
جميل.
تمام. مين من خصائص هذه المرحلة؟ أنه الطفل ما عنده استقلالية، يعتمد علي في غذائه، في حاجاته الأساسية، في تلبية هذه الاحتياجات. أيضا من خصائص هذه المرحلة التعلم الحسي الحركي. هون الطفل ببلش أول بحب يستكشف.
هذه كلها في المراحل المبكرة
اللي هي طفولة المبكرة. نعم. أنا عم بتكلم من الولادة حتى نعم. عمر 6 سنوات.
نعم. جميل.
تمام.
جميل. جميل.
فأنا هاي المرحلة الطفل يبدأ، وهون المرحلة اللي ببلش الأهل أكثر الأهالي بيقولوا أنا ابني عنيد، ابني ما بسمع الكلام. نعم. وبيبدأ هذا هون من أي عمر؟ عمر السنتين. من عمر السنة ونص سنتين تبدأ هذه الأمور تظهر عند الطفل بشكل كبير. ليش؟ ليحقق ذاته ويكون أنا موجود، يظهر لك أني أنا موجود. أول شيء من عمر من ذو الولادة لعمر السنة ونص بيكون هو أكثر ارتباطا بالمربي. بعدين لا، أنا بدي أستقل بنفسي أكثر وبصير أنا هون موجود. أنا
مرحلة مرحلة الاستقلال من أي عمر عادة؟
تبدأ من عمر السنة ونص، تبدأ بمظاهر هذه المرحلة إلى عمر 3 سنوات تبدأ في هذه بالظهور. عمر اللا، عمر اللي لا أريد، الرفض، العناد بيسموه الناس، ممكن تجي يعني نوبات الغضب الكثير. ليش هذا كله يتكرر كثيرا في هذا العمر؟ لأنه الأهل بعض القناعات التربوية عند المربيين أنه والله أنا خايف عليك، من باب حفاظي عليك وحرصي عليك أنا بمنعك أنك أنت تقوم تجرب وتعمل وتحاول. هو عمر الاستكشاف والمحاولة هذا العمر. أنت تأكد كمربي إذا رفضت منعت ابنك وحطيت له حواجز ومنعته من أنه هو يمارس حقه الطبيعي في أن يعيش هذه المرحلة، رح يوصل، رح تنشئ طفل غير مسؤول. فإذا أنا إذا أريد الآن، وإحنا هلأ بنشوف يعني أنت شاب وبتشوف كتير، بنلاحظ أنه في بعض الشباب ما عندهم الرغبة بالمبادرة، الرغبة بالتعاون، الإحساس بالمسؤولية. من أحد الأسباب اللي خلتهم يوصلوا لهذه المشكلة أنهم واجهوا مقاومة من المربيين أنه لا يأخذ حقه كاملا خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
عجيب. عجيب.
وهي مرحلة المحاولة. فإذا أنا عندي طفل، هذا الطفل هو دائما عم يعيش في مرحلة أريد أن أستكشف العالم من حولي. أنت عجيب. عالمك واضح، بس هو لسه بده يتعرف على العالم، فكل شيء بده يلمسه، كل شيء بده يمسكه، كل شيء بده يحاول يقرب عليه. إذا أنا منعته وما جهزت له البيئة المناسبة، فأنا عم بحد من حركة هذا الطفل وعم بحد من أن يتعلم ويبادر. حتى مثلا أني أنا أمنعه أنه هو يمسك يأكل بإيده، أنه يجرب يلبس لحاله، هذا كلها أساليب منع وأساليب تربوية متعنتة للمربي، منها بحجة أنني أخشى عليه من أنه هو يتأذى، أو فكني وخلصني أنا بدي أخلص وبدي أرتاح وأنا مش وراي النهار كله. تمام. فإذا يا أما أنا خايفة على الطفل، يا أما أنا خايفة على شيء من أغراض البيئة. فهون دائما إحنا شو بنوصل المربيين؟ بنقول لهم طفل البيئة، اجعل البيئة مناسبة للطفل. مش تجيب أولاد وتروح تقول له لا ممنوع لا تقرب هذا بينكسر صح. هذا كذا هذا كذا هذا كذا، أنت حرمته من أنه هو يعيش حقه الطبيعي في مرحلة الطفولة المبكرة. تمام. فإذا قلنا أنه خصائص المرحلة هذه هي أنه تظهر هذه الأعراض لدى الطفل. طيب نبدأ بعدين للطفولة المتأخرة، لا هون أنا بدي أبدأ بأني أنا عندي كلمة، أنا عندي رأي، أنا أريد أن ينصت لي.
بس تسمح لي بسؤال، شو يعني الطفولة المتأخرة؟
تمام. هلا احنا عندنا الطفوله المبكره قلناها من عمر 6 سنوات، من عمر الولاده الى 6 سنوات، ممكن 7 سنوات. الطفوله المتاخره هي المرحله الوسطيه، الانتقال من مرحله الطفوله اللي فيها جزء كبير منها كان في اعتماد على الاهل، الان صار الطفل هو يعتمد على نفسه ولكنه لم يصل الى مرحله البلوغ والرشد.
هذا من اي عمر يكون؟
من عمر 7 سنوات او 8 سنوات، يعني تتراوح من 8 سنوات إلى 11 سنة أو 12 سنة. تمام. هذه المرحلة هي لا هي مراهقة، فالطفل هو ما بلغ جسده، فأنت عندك أعراض جسدية وفي عندك أعراض نفسية. تمام. فأنت الأعراض الجسدية الطفل هو لم خصائص الجسم كاملة ما ظهرت كاملة، أنه هو كشاب أو كفتاة أو كذا ما وصل لمرحلة صحيح. البلوغ، ولكنه اقترب منها. ولما نيجي نتكلم هاي في مرحلة المراهقة أنه يقترب من أن ينضج إلى النضج الكامل أو التام. نعم. وأن يصبح الشخص أو الرجل أو الفتاة البالغة أو اليافعة. فهون مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هي المرحلة الإعدادية بتكون نهايات المرحلة الابتدائية بدايات المرحلة الإعدادية، وهي تعد نوعا ما هي خروج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة تأهيله إلى أن يصبح مراهقا وراشد.
الآن سؤال، نحن ممكن دور الأم معروف فيها السنتين، دور الأب وشنو عادة يكون فيها السنتين؟
قصدك مرحلة الطفولة المبكرة؟
مرحلة السنتين تحديدا.
مرحلة السنتين دور الأب هون تحديدا ما رح يكون كتير ظاهر أكثر من دور الأم، لأنه الاعتماد كبير على الأم، لأن الطفل أصلا معتمد عليها في تقديم الرعاية وتقديم الخدمات وغيرها وغيرها. إذا كانت الأم أصلا هي اللي عم تقدم هاي الرعاية مش البيبي ستر أو المربية. تمام. الأب دوره أن يدعم الأم نفسيا، هاي رقم واحد. رقم اثنين أن يكون له شو بنسموها الظهور اللي هو المبتسم الجميل الإيجابي اللي
الباك جراوند يكون الخلفية،
يعني خلينا نقول خلفية إيجابية، ولكن هذه الخلفية لها أثر بعدين، لأنه أنت عم تعمل قناعات، عم تبني قناعات عند الطفل. فهون أنت عم تتكلم أول سنتين هي أكثرا عند الأم، ولكن بعدين الولد انت عم يسوي ارتباط، لانه اول الحب بداية الحب بتكون الحب الفطري ما بين الابن والاب، هو حب فطري نوعا ما، بعدين يتحول من حب فطري الى قدوات. عجيب. هذا إلي دور انا كمربي او كاب ان احول هذا الحب الفطري من انا بحب ماما وبابا لانهم ماما وبابا الى انني اعتبر امي وابي قدوة، انا متبعهم قدوة. وتحويل هذا الحب الفطري من حب فطري إلى قدوة يتطلب أنك تمر فيه في مراحل، منها أول شيء أني أخلي ابني يعجب فيني، خليه يحبني بإعجاب، أن ينظر لي بنظرة المعجب، فإذا نظر لي نظرة المعجب أحبني، وإذا أحبني اقتدى بي واتبع سلوكي.
كل شيء بالحب يعني؟
بالحب.
كيف تكون التربية بالحب؟
التربية بالحب هي التربية بالسحر.
عجيب.
إذا أنت استطعتها، سبحان الله، هي تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
لا.
استطاع أن يربي أمة بالحب. كيف بتصير التربية بالحب؟ عندما أستطيع أن أكون قادر على بناء علاقة إيجابية بيني وبين أي طرف آخر.
عجيب.
كيف تبنى العلاقات الإيجابية بيني وبين الطرف الآخر؟ أول سلم أو أول حجر أساس أضعه لبناء العلاقات الإيجابية التواصل الفعال.
التواصل الفعال.
إذا كان عندي القدرة أني أنا أسمعك وتسمعني، أتواصل معك بفاعلية، أشاركك بعض اهتماماتي، أحس فيك، أساعدك على أن تعبر عن مشاعرك وأنا أيضا أعبر لك عن مشاعري، هم بتصير في عندي تواصل بفاعلية. بس إذا أنا ما كان عندي هاي القدرة، إحنا خلينا نرجع هيك نعمل تقييم لأنفسنا في علاقاتنا وإدارتنا لعلاقاتنا، قديش إحنا بالمية بنسمع للناس اللي معانا، للناس اللي أنا مهتم أنني أستثمر في علاقتي بهم؟
جميل.
كم بالمية؟ أسأل كل واحد هيك اللي عم يسمعنا يسأل حاله أنا كم بعطي نفسي من 10 بإنصاتي لمن أرغب أنني أستثمر في علاقتي معهم. ولما نتكلم عن استثمار في العلاقات في ناس أنا لازم أستثمر فيهم أحط فيهم يعني رأس مال، فأنا بدي أحط فيهم يعني أنا لما أحط ممكن ما يعطيني العائد على طول، فهذا استثمار. منها اللي هي العلاقات الدائمة، علاقتي بأولادي، علاقتي بأمي، علاقتي بأبي، هذه العلاقات. فأنا أدش بسمعهم. عندما نتكلم عن الإنصات عم تتكلم مش بس عن الكلام المتحدث وإنما أيضا عن ما وراء الكلام.
عجيب.
اللي هو لغة الجسد،
تعابير الوجه مثلا،
تعابير الوجه اللي هي لغة الجسد كامل بشكل عام، أيضا الكلام المبطن اللي في شفرات بتكون
ما بين السطور تكون
ايه. على قولتهم هاي لو كنت مهتم كان فهمت.
اي واضح جميل.
فهذا هو باختصار أنا عم أتكلم الآن كيف يحدث أو كيف تحدث التربية بالحب إذا استطعت أن أكون قادر على بناء علاقات إيجابية.
جميل. جبتي اسم البيبي ستر، شنو أثر العاملة في البيت؟ في أثر سلبي؟
سألت عن عزيز. طيب للأسف إحنا صرنا مجتمعات تهتم كثيرا في أن تعطي أغلى ما لديها بأيدي أشخاص هم لا يعرفون منهن. فأنت الآن أي شيء غالي عليك بتروح شركة تأمين وبتسأل عن شركة التأمين وبتدور عليها وتتأكد منهم. ليش؟ عشان تتأكد أنه والله هذا الشيء الغالي اللي عندي أنا رح أقدر ألاقيه بالحفظ والصون وما رح يخرب ولا رح يتضرر ويتدمر. تمام؟ فطيب ليش إحنا الآن أو أولادنا، ولا أنت سألت أي أم وأب قلوا لك والله أغلى شيء عندي أولادي، بس لما تيجي تشوف الممارسات ما حتلاقيها يعني للأسف. طيب ليش لما نحن أغلى ما نملك بنحطهم بين إيدين أشخاص إحنا مو عارفين شو خلفياتهم الثقافية، شو خلفياتهم الدينية، شو عقلياتهم؟ يعني بالقريب جدا كان في حوار دار بيني وبين أحد العاملات، فهي من يعني خلفية أو من دولة أفريقية.
نعم.
تمام. فعندهم ثقافتهم هن التربوية بتقول لك إنه إحنا ثقافتنا إنه إذا الطفل غلط نضربه. طيب أنا كمربي إذا أتبع منهج التربية الإيجابية وأنا أتبع منهج
التربية بالحب مثلاً.
والتربية بالحب وكذا، تمام، هذا منهجي التربوي الذي أريد أن أتبعه. وكان هذا الطفل الآن ممكن إنه هو بين أيدي هذه العاملة أو الخادمة، هي مش مربية. نعم. ما نقدر نسميها مربية. نعم. هي خادمة. تمام.
تقوم بدور الرعاية.
هي تقدم الرعاية.
نعم.
هي تقدم الرعاية. طيب إذا كان هذا الطفل وهي ليس لديها أي علم بسيط بخصائص المراحل العمرية للطفل، فإحنا قلنا الآن من أهم خصائص المرحلة العمرية للطفل من عمر السنة ونص سنتين إلى 4 سنوات أنه يتعلم باللعب، التعلم الحسي الحركي، أنه يحب أن يستكشف كل شيء من حوله، أنه يرفض
تعلم بالتجربة تكون
أن بده يجرب كل شيء، بيرفض أنك أنت تعطيه الأوامر، بده هو بده كل شيء يعمله هو لحاله. تمام. أنا الآن هذا الطفل مع هذه العاملة وهي مثلا لأنها تعبت من أنها هي تهتم بالبيئة من وراء ومن كذا ومن كذا ومن كذا، شو اللي رح يجيها؟ هي مو فاهمة أنه الطفل هذا عم يتعلم وعم يحاول ويعمل المحاولة والخطأ، فبتفكر انه هو عم يعاند. فابسط طريقه رح تتبعها هي اني انا المنهج التربوي الذي نشأت عليه انه الطفل عنيد وما بسمع الكلام فانا لازم اضربه. طيب اذا هي كانت مراقبه فما رح تضرب.
صحيح.
لانه في كاميرات ممكن تمنعها، بس الاسلوب الغضب الصوت العالي ممكن يصير، ممكن بعض الكلمات اللي ممكن تتبع.
انت مع بشكل مطلق ترفضين وجود العامل؟ يعني
انا يعني انا ما بدي اكلف المربي فوق طاقته، لاني انا عارفه الان بعض الاحتياجات المجتمعيه اللي صارت انه الام صارت تعمل والاب صار يعمل، فصعب جدا ان نوفق ما، والاسره الممتده بدات تغيب. كان سابقا وجود الاسره الممتده سهل، يعني انه انا كأم اعمل والله اولادي موجودين مع الجده مع الجد، يعني في احد تاني يقوم بالاشراف عليهم. الان الموضوع صار شوي اكثر صعوبه مما كان عليه سابقا، ف فصارت الأسر متفردة حول نفسها، يعني صارت الأسر صغيرة مع نفسها لحالها، فصار فكرة أن أوكل رعاية الأبناء صعب أني أنا أخلي أحد تاني من أفراد الأسرة يهتم بها بالأولاد، فممكن تكون العاملة موجودة، ولكن قدر الإمكان لازم أتفق معها على الأساليب التربوية اللي أنا بدي أتبعها.
ترسمي لها حد، أنت حاي حدش بعد
حاطيها حدود، حاطيها حدود قدر الإمكان، ما يكون لها أحقية بالتدخل بالتربية وإنما الرعاية فقط. وهذا رح يكون شوي صعب في المراحل، نفس ما ذكرنا في مراحل معينة من مراحل عمر الطفل، ولكن إحنا عم نتكلم الآن قدر الإمكان أنا لما أعطيها بعض الحدود، وبنفس الوقت أنا أقلل من عليها بعض المهام والأعباء، يعني ما يكون عليها كل شيء أطفال ومسؤوليات بالبيت وكذا، لأن بالنهاية هي إنسان وهي طاقة، فلا بدك تحط بدك أنت كمربي، إذا أنت في عندك الآن استثمارك الأهم وين؟
أبنائي
أولادي، خلاص أنا بدي أهتم أن أؤهلها وأساعدها على هذا الموضوع، أفهمها، ممكن أرسل لها بعض الفيديوهات اللي ممكن تشرح بعض خصائص المراحل العمرية كذا، أفهمها، أناقشها بأهدافي التربوية، ولا والله إحنا هيك أنا هاي،
حيث أنه يكون هناك عمل مشترك
مع ممتاز. إذا أنا الآن مضطرة أني أنا أدخل العاملة، فخلاص أنا عندي منهجية مثلا في والله آلية اتباع نظام غذائي معين مع أولادي، فأنا بدي أفهمها أنا بتبع هذا النظام مع أولادي، أنا عندي منهجية في آلية استخدام الشاشات الإلكترونية وكذا، فأنا بدي أفهمها أني أنا لا، أنا ما بسمح، أنا بسمح أفهمها المسموحات وأمنعها أفهمها الممنوعات، وأفهمها ليش أنا حاطة هذا المنهج، وأعطيها البدائل. يعني طبعا الطفل ممكن أنه هو مو فاهم، فأنا أفهمها أعطيها البدائل، إذا شفت الطفل دخل مثلا في نوبة غضب كيف ممكن تحل الموضوع، إذا كذا إذا كذا، فأنا عم بساعدها، هذا نوع من أنواع التمكين أيضا، وهدفي من التمكين هي الحفاظ على أولادي. جميل. مش عشان والله أنا بس أطورها وكذا، ولكن من باب أنها هي تقتنع وتتبنى هذه القناعات أيضا.
إحنا كثير ما نسمع نقول أنه يفترض التربية تكون بالإقناع ليست بالإجبار، نسمع بشكل مستمر، بس ممكن واحد يسأل يعني كيف أنا اليوم الإقناع، دي تعرف أن عملية الإقناع بحاجة إلى أنك تجيب الشخص قدامك وتقنعه، يعني يفلتر الأفكار إلى ما يقتنع. الطفل كيف ممكن يقتنع؟
بيقتنع بالحوار عادي، ولكن أن يكون طريقة التواصل معه تتوافق مع عمره الزمني.
ما تعتقدين أن أحيانا إحنا بحاجة إلى إجبار؟
لا أبدا أبدا. إمتى ممكن نحس أنه إحنا محتاجين الإجبار؟ الأمر الوحيد الذي يتطلب مني أن أجبر أو أمنع وأتدخل تدخل جسدي هو عندما يكون هنا، إحنا نتكلم عن الطفولة،
نعم
تمام، عندما يكون هناك شيء يفسد الطفل في الصحة، يعني مثلا والله عم يقرب على النار، فأنا لا ما عم يقتنع أنه النار
بحاجة إلى إجبار،
فهون أنا لازم يصير في عندي تدخل جسدي إجبار، يعني أنا تدخلت ومنعته لأنه هون رح يأذيه، هو ما قادر يقتنع أنه هذا الشيء بيأذيه بضره، تمام. فهلأ بدأ أحاول أجري معاك حوار إيجابي أني أنا أقول لك لا يا ماما هذه النار ستحرقك، ما في وقت، ما في وقت، فهون راح يصير في تدخل. ولكن في كل الأوقات والله طفل أنا جاي ألبسه حذاء أو ألبسه بلوزة،
الطفل بما هو الطفل يقدر، يعني يقدر يقتنع بالأمور عادي،
بيقتنع. والمشكلة عند المربي مش عند الأهل، مش عند الطفل، المربي هو العنيد مش الطفل العنيد. أنا بدي الولد مثلا يلبس هاي البلوزة، يا أخي الولد ما بده يلبسها، هو ما بده يلبسها، بده يلبس شيء تاني. لا ممكن تيجيك الأم تقول لك لا هو بده يلبس مثلا، هو برد وبده يلبس مثلا،
هذا أحسنتي،
نصكم بده يلبس، نصكم ما بده يلبس ملابس، تمام. أنا حعمل معاه حوار، حجري معاه حوار، حتواصل معاه، إذا كانت علاقتي مع الطفل علاقة إيجابية هو رح يسمعني، بس هو يمكن عم يحاول يفرجيني أنه أنا إلي رأي، تمام. طيب لا والله ما يعني ما استجاب، طيب من البداية أنا أول شيء أطلع له الاختيارات التي أنا أوافق عليها، أقول له يلا يا ماما اختار من هاي الملابس، ما تحطي له الخيار اللي مزعج اللي أنت ما بدك إياه، طلعي له تيشرتين ثلاثة المناسب وقولي له اختار من هاي الملابس.
تشوفين إن يعني الحل الوحيد هو الحوار.
حوار.
كيف نبني أسرة يعني تكون مليئة بالحوار والتفاهم في البيت، يعني نخلق هذا الجو كيف؟
إذا أنا الآن كمربي أو جزء أو عمود أساسي من عواميد الأسرة اللي هو سواء الزوج أو الزوجة، عندي مقاصد وغايات تربوية، وعندي مقصد أنني أنشئ أسرة هي فيها هذا الحوار فمعناها سأسعى إلى تحقيق هذا الأمر. طيب إذا كان أحد الأفراد عنده هذه الغاية والتاني لا، بدي أشاركه. وهون حنرجع مرة تانية في بداية تكوين الأسرة، لما أنا أجيت أختار الزوج أو الزوجة أنا عندي غايات ومقاصد تربوية. ودائما أنا هون بنصح الشباب والشابات، أنت لسه ما تزوجت ابدأ ناقش، أنا عندي نظرة أو عندي تطلع لبناء الأسرة بهذه الطريقة. لما تروح تشوف الرؤية الشرعية اجلس مع الإنسان اللي بدك تتزوجها وتكلم معها وقولها متزوج ولا لا.
الحمد لله.
إيه. الحمد لله. تمام. فإذا مشاركة هذه الاهتمامات ومناقشتها رح يساعدك على أنك أنت تتجنب الوقوع في مشاكل كتير كبيرة بعد ما تتزوج.
جميل. زين، شنو الأمور اللي ممكن تأثر على شخصية الطفل؟
الصوت العالي، الضرب، خلينا نسميها المقارنات.
أوه، هذا موضوع.
المقارنات، اللوم والتوبيخ، والقسوة بشكل عام.
هذا شنو ممكن ينتج لنا في المستقبل؟
شخصية هشة، شخصية ضعيفة. هلا أنا من أهم الغايات التربوية اللي المفروض يكون كل مربي إذا سألته ما هي غايتك التربوية المفروض يقول لك إنه أن أنشئ شخص قوي الشخصية، ابن قوي الشخصية، نافع لنفسه ولمجتمعه، صح ولا لا؟ في مربي بيقول لك لا أنا بدي أجيب إنسان ضعيف ما عنده نفع لا لنفسه ولا لمجتمعه. فإذا أي مربي هدفه التربوي الأسمى أنه أن أنشئ شخصا قويا قادر على أن ينفع نفسه وينفع مجتمعه. طيب هذا الإنشاء الشخصية القوية، الشخصية القوية كيف تنشأ؟ بالإنصات الفعال، هنرجع مرة ثانية، بتمكين تطوير المهارات وتمكين المهارات، بتعزيز الثقة بالنفس. هاي كلها مهارات تتطلب من المربي مجهود هو عم يشتغل عليها، يعني هي مو يوم وليلة بتصير. وأول المرحلة الأغنى مرحلة اللي تكون شخصية قوية هي مرحلة الطفولة المبكرة،
اللي هي من؟
من عمر السنة أو السنتين إلى عمر 4 سنوات.
جميل جميل. تتوقع أن التربية الروحية مهمة للأطفال؟
طبعا طبعا، هي جزء من المقاصد التربوية. التربية الإيمانية، أني أنا أربي الطفل، أنا عندي تربية إيمانية، تربية نفسية اللي هي التربية الصحية أو الجسد، والتربية الجنسية، والتربية الفكرية أو التعليمية.
هل الإسلام وضع قواعد في يعني قواعد التربية بشكل عام؟ واضح؟
طبعا. الآن أنت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا حديث واضح وصريح، الصلاة هي عمود الدين، صح؟ لا. تمام. أمرنا أن نأمر الطفل عليها من أمتى؟ وأمروهم على الصلاة من 7، وأضربوهم عليها بإيش؟ 10. أنا عندي من كم سنة قبل ما أبدأ أأمر الطفل أن أجعل الطفل ينمذج بعض السلوكيات التي يقوم فيها،
تعطي المقدمة وتهيئين الجو.
أنا عم بساعده. بعدين عندي كم سنة من 7 للـ10؟ كم؟ 3 سنين. هاي 3 سنين أنا عم بأمر بس، وأقول له وأعزز ويلا وشكرا وممتاز وبارك الله فيك
وأحسنت
أحسنت أحسن. تمام. فقط أنا هون شو عم بعمل؟ عم بعزز بالسلوك الإيجابي.
جميل.
إحنا المشكلة عنا أنه بعض المربيين هو دائما عينه بتصيد إيش؟ السلبي. أنا على طول بشوف أنت غلطت بهذا الأمر، أنت غلطت بهيك، أنت كذا، أنت هيك، أنت كذا. وهذه من أحد الأشياء اللي تفسد شخصية الطفل، أنه أنا عم بنتبه على التصرفات الخاطئة التي يقوم فيها، بس ما عم بنتبه على التصرف الصح اللي عمله. ما انتبهت أنه ابني أول ما دخل البيت، رجع من المدرسة، الله يعزك، فسخ نعاله وحطه في مكانه. ما انتبهت أنه حط الشنطة في المكان المناسب. ولما تيجي تقول للمربي أنه لازم تعزز السلوكيات الإيجابية، يقولك لا، هو هذا اللي لازم يصير. لا، غلط. طب إذا كان الطفل، وتحديدا إحنا نتكلم الآن الذكور، يحبون أن تقدر إنجازاتهم، فإذا كان الولد ما شايف أنه ماما وبابا عم يقدروا إنجازي وعم ينفخوا بالسلوك الإيجابي، أنا ما رح أكرره. أنت عارف من أبجديات تكرار السلوك هو إيش؟ التركيز على هذا السلوك، وهذا اللي بيصير. ولكن المربي يركز على السلوك السلبي فيتكرر السلوك السلبي، لأن المربي ركز عليه،
كأنه يكون تثبيت للسلوك.
هو ثبت السلوك، هو ثبت السلوك. فيعني انت 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 بدك السلوك الايجابي يتكرر، ركز على السلوك الايجابي. والله ما شاء الله شفت اخوه دقيقه، الاخ واخوه قاعدين عم بيلعبوا مع بعض، ما شاء الله ابني محمد حنون وحبيب وبحب اخوانه وبيلعب معاهم، يمكن هو طول النهار 24 ساعه عم بتخانق معاهم، صدته وهو عم يعمل السلوك الايجابي، الله ممتاز شوفوا، وقعد هيك وشوف فلان محمد اليوم قاعد هيك اسولف مع اختي وكذا، شفتي محمد اليوم والله كان قاعد عم بيلعب اخوه الصغير وحنون، هذا الولد حنون، حتى لو هو ما كرر هذه اول مره ظهر السلوك، كرر مدح السلوك الايجابي عند الطفل حتى يتاكد تتاكد هذه السمه، وهذا منهج نبوي سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبعه في تربيه الصحابه وتهذيبهم، فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصيد الصحابه بالاخطاء، ولكن دائما كان يصيدهم بالاشياء الايجابيه. فإحنا إذا أردنا أن نقتدي بقدوة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع المنهج التربوي اللي اتبعه، فخلينا نصيد. كيف بنصيد؟
كيف؟
أن أضع ببالي أنني أريد أن أصيد السلوك الإيجابي.
أنا أبرمج بين نفسي أنا أحسنت. ما أبحث عن الأمور السلبية.
أحسنت. أنا بدي ألبس النظارة، أنا مش متعودة. مو متعودة، ما دربت نفسي على 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 أن أصيد السلوك الإيجابي، عود نفسك، حط ببالك أنا اليوم راجعة من الشغل أو سواء أم أو أب، أنا اليوم عندي واجب، حاطة على نفسي واجب إني أصيد سلوك إيجابي بأولادي.
وطبيعة الإنسان يعني ما يركز على الأمور الإيجابية، يعني كأنه هو يشوف إن الإيجابي أمر بديهي، يركز على الأمور السلبية، هاي توقع مشكلة إحنا نواجهها جميعاً. يعني.
للأسف هي 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 مشكلة، ولكن إذا أنت ذكرت أمر مهم جداً في بداية الحوار، أن التربية تربينا نحن، فإذا كنت وإذا كان من أهدافك التربوية أن تنشئ جيل قوي، فإذا يجب أن يكون من أحد المهارات التي يجب أن تطورها في نفسك أن تركز على الإيجابيات. جميل.
خذ راحتك شربي قهوتك. أكيد. نشفنا ريجس من البداية. العملية التربوية اليوم بشكل عام هل هي من شأن الوالدين فقط ولا في مؤسسات شريكة يعني؟
طبعاً كتير بيدخلوا في مساهمة في تربية في التربية سواء كان المؤسسات التعليمية، ولكن الآن المؤسسة التعليمية كان سابقاً الأسرة، تأتي بعدها المؤسسة التعليمية. هلا لا، في كتير دخلوا بالنص، يعني مش بس المؤسسة التعليمية هي.
هذه إشكالية كبيرة.
إشكالية نعم، ولكن هي أحد تحديات المجتمع أو تحديات الجيل اللي إحنا فيه. فأنا كمربي شو دوري؟ دوري إني أركب الفلاتر. انت احنا هلا عندنا هاي الصوت وكذا كذا، في عندنا فلاتر للصوت، في عندنا شيء بيصفي حتى اخذ الماده الخام. امتى بركب الفلاتر؟ امتى بتتركب الفلاتر؟
ومن اللي فلتر؟
انا
اقول لك انا شلون افلتر ومن هذا وايد مهم، من اللي فلتر؟
الشخص نفسه او المربي نفسه اذا كان عنده القدره على فلتره ما يريده من الامور التربويه التي يريد ان ينشئ ابنائه اليها عليها، بإذن الله تعالى سينشأ الطفل ولديه هذه الفلاتر.
أو هو هل هذا الشخص هو كان مفلتر من قبل؟
طيب هلا إحنا هون نسأل مين جاب البيضة ولا الجاجة.
أيوة
تمام. أنا إلى وقت ما، إلى حد ما، إلى عمر ما كنت أملك، كلنا أهلنا كذا نشأنا إلا نشأة تربوية معينة وكذا، ولكن في هذا الزمن الآن مع وجود هذا الوعي ووجود وسائل التواصل الاجتماعي ووجود الانفتاح، وأنا صار في عندي أهداف تربوية واضحة، عندي خطة وعندي أهداف تربوية واضحة، وعلمت أن في بعض المراحل أو الأمور التي مريت فيها في حياتي عند نشأتي والله أخطاء وقعت فيها وأنا ما بدي أخلي أولادي يقعوا فيها، فبناء عليها صرت دارس الطريق وعارف أنه والله في منهج لازم أتبعه حتى أنا أتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء وكذا. فإذا يجب أن أضع نفسي في مكان الوعي، وهي نوع من أنواع أصلا أداة من أدوات الذكاء العاطفي، الوعي بالذات. فإذا أنا كنت قادر واصل لهذه المرحلة حقدر أني أنا أحط الفلاتر. إحنا الآن خطابنا للشخص الذي يريد ولديه أهداف، إذا إحنا عم نتكلم مع الشخص الذي يريد أن يكون
يمارس العملية التربوية،
أن يكون من مخرجاته التربوية شخص قوي الشخصية وقادر على أن يكون نافع لنفسه ونافع لمجتمعه. المنفعة للذات والمنفعة للمجتمع فيها مجموعة من المعايير، من ضمن المنفعة للنفس أني أنا أختار اختيارات الصح، اختياراتي تكون صح مناسبة تتوافق مع المعايير الشرعية والمعايير الدينية اللي الله سبحانه وتعالى، أنا ما أضر نفسي أني أنا أمشي بطريق غلط ويوديني إلى جهنم. لأنه هذه من أحسن، يعني أنا هدفي كمسلم أني أنشأ هذا المواطن أو هذا الإنسان الصالح اللي هو ينفع نفسه. تمام؟ فإذا هذه منفعة للنفس، منفعة للمجتمع، إنسان عنده القدرة على أن يبادر في المجتمع، يقدم خدمات، ما يكون شخص مستهلك فقط، ما يكون ما عنده الرغبة بالإنتاج. تمام؟ فهذا أيضا شخص نافع لمجتمعه. طيب إذا أنا الآن عندي هذا الهدف ولكني مو عارف الخارطة أو مو عارف الطريق، فعم نقول لك أول مكان يساعدك على أنك تحط رجلك على الطريق الصح أنك تتعلم مهارة التركيز على السلوك الإيجابي.
مهارة مهمة جدا هذه.
طبعا
احنا بحاجة اليوم لها يعني وايد. إذن أنت كونك موجودة الآن في مجال الاستشارة بشكل عام، أكيد أحيانا تمر عليك بعض الأمور، يجونك الأم عندها استراتيجية معينة، طريقة معينة، والأب كذلك عنده طريقة معينة في تربية الأطفال، فهذا مما يولد لنا يعني تصادم في تربية الطفل. شنو الحل هنا؟
الحل الاتفاق، الاتفاق ما بين المربي المربيين على الأدوات التربوية التي يجب أن يتم اتباعها. أنا والله بدي أتبع هذا المنهج التربوي، هذه الأدوات التي سأتبعها. لازم يكون في شيء اسمه ثبات تربوي.
ثبات
تربوي. أنا عندي قواعد ثابتة. الآن عندك بالدولة في ثبات بالقوانين، مش كل يوم بيطلع لك قانون شكل فأنت بتضلك حاس حالك ضايع، مرة هيك مرة هيك مرة هيك، صح ولا لا؟ فتخيل أنت الآن إذا كان والله المربي يتبع منهج معين، مثلا والله الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، النوع الغذاء الصحي كذا، والأم ما بتتبع هذا المنهج، شو اللي رح يصير؟ أنه في مثل كان زماني الآن الغاب القط العب يا فار. تمام؟ فاللي رح يصير بابا موجود، يلا إحنا خلينا نفتح شاشات نعمل اللي نساوي، أو العكس صحيح، يعني إذا كانت الأم تتبع منهج والأب لا يتبع هذا المنهج رح يصير عند الطفل تذبذب. طيب هذا الآن الموضوع مندرج تحت أمور خلينا نسميها يعني أبعادها بسيطة، ولكن بعدين لما يكبر ويصير موظف وكذا وكذا، إجاني المسؤول أنا حشتغل صح، راح المسؤول شغلي هات إيدك والحقني. تمام؟ فهذه الأبعاد التي تصدر عن المجتمع، فلذلك مهم جدا أن يكون لدي شيء اسمه الثبات التربوي. الثبات التربوي بيصير بمناقشة الأبعاد. حنرجع مرة تانية، هل أنا عندي أهداف؟ ما هي الأهداف؟ إذا وجد الهدف لن يصعب على المربي إيجاد الخطوات. إذا أنا عندي غاية، بعد الغايات رح يصير في عندي أهداف، بعد الأهداف رح يصير في عندي خطوات لتحقيق هذه الأهداف.
تمام. أنت موجودة الآن في مجال التعليم والتربية وفاهمة، يعني إحنا عندنا مصطلح الرعاية وعندنا التعليم وعندنا التربية، ولكن مؤخرا ظهر هذا المصطلح اللي هو حبذا يكون في توضيح الآن، شنو الفرق ما بين التربية والتنشئة الاجتماعية؟
التنشئة الاجتماعية هي جزء أيضا من التربية. أنا الآن دوري كمربي أني أمكن هذا الطفل من أن يكون جزء من المجتمع.
أحسنتي.
هو جزء من المجتمع، لما نتكلم عن جزء من المجتمع فهو يمتثل لقوانين المجتمع وينمذجها، ويمكن أن يقوم بإضافات معينة لهذا المجتمع.
بس ما في فرق بينهم يعني؟
لا، هي جزء من التربية، هي جزء من التربية. التنشئة الاجتماعية هي جزء من التربية. أنا بدي أساعد الطفل، أنا ما بقدر إني أنا أخلي طفلي دائما، وهي أيضا إحنا ذكرنا التربية الجسدية العقلية والتربية الاجتماعية والتربية النفسية والتربية الروحية، هذه كلها أجزاء.
طبعا هذه كل جزئية بحاجة إلى بسط كبير، يعني طبعاً إحنا راح نحاول نحصر الموضوع يعني قدر المستطاع. إذن أحيانا نشوف أشخاص نقول يا أخي الله يرحم اللي رباك ونعم التربية وما شابه، شنو سر التربية الناجحة تتوقعين؟
العلاقة الإيجابية.
العلاقة الإيجابية. زين شنو موانع التربية الصحيحة؟
العلاقة اللي هي عبارة عن خلينا يعني متسلطة، علاقة المربي المتسلط أو علاقة المربي المسيب. هاي ما عم تعطيك، يا أما مربي متسلط دائما أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، وساوي ولا تساوي، وحلال وحرام، وايه ويصير وممنوع ومرغوب وكذا وكذا وكذا. ما في اي تواصل بينه وبين الابناء، او سوي اللي بدك يا حبيبي، مستهتر متسيب. فلا هذا ولا هذا، احنا نريد العلاقة المتوسطة، العلاقة الوسطية اللي ما بين المربي والابناء، فيها قواعد ثابتة، فيها ثبات تربوي، فيها تواصل، فيها انصات، فيها تبادل اهتمامات. هذه هي العلاقة التي ندعو لها،
اللي هي ما تكون بطريقة أحادية من طرف واحد.
نعم.
من الأعلى.
نعم.
إذن شنو العوامل المؤثرة في العملية التربوية؟
وعي المربي، وعي المربي
تؤثر بشكل كبير،
تؤثر بشكل كبير جدا بالعملية التربوية. هل أنا كمربي واعي بالمراحل العمرية اللي عم يمر فيها هذا الطفل؟ هل عارف أهدافي ولا لا؟ هل عندي أدوات بتمكنني من أني أنا أتعامل مع المطبات اللي بيمر فيها الطفل؟ أنا بحب أسميها مطبات، لأن هي عبارة عن مراحل بسيطة وبيمر فيها طفل وبتروح. كل الموضوع يتطلب مني أنا دائما بسأل نفسي سؤال، كيف ممكن أتجاوز هذه المرحلة مع هذا الطفل أو مع الابن بأقل قدر ممكن من الخسائر؟ كيف أتجاوزها وبالحفاظ على جودة العلاقة؟
أنا أتوقع هذه الصورة تكتمل إذا الأب والأم عرفوا الواجبات.
نعم.
شنو واجباتهم؟
نعم.
تجاهلهم. يمكن نشوف أب هو ود انه يقدم عمليه تربوي للابناء، ولكن ما يعرف تحديدا شنو واجباته. يقول انا وفرت لهم المأمن، المسكن، المشرب، هذه الرعايات. زين شنو واجبي يعني تجاه الابناء؟
واجبي اني اعرف ما هي الاهداف اللي انا لازم اقدم لهم، اوصلهم لها، ومكنهم واعطيهم التربيه الايمانيه الصحيحه، واعرفهم بالله سبحانه وتعالى، وساعدهم على ان يصلوا الى الطريق الصحيح بعباده الله سبحانه وتعالى، ان اقوم بتقديم الرعايه نفس ما ذكرناها، الرعايه كامله، الحفاظ اللي هو توفير البيئه الامنه، توفير الاحتياجات النفسيه، توفير الاحتياجات الفكريه، هذه كلها تندرج تحت، وهذا واجب من واجباتي انا كمربي وانا ساحاسب عليه. تمام. ايضا ان امكنه او اقوم بتطوير العلاقه الايجابيه بيني وبين الابناء. هذه من واجباتي، ان تكون احد اهدافي الواجبات التربويه، اني انا حاطط ببالي اني لازم يكون في بيني وبين اولادي علاقه ايجابيه.
جميل جميل جدا. احنا طبعا كلامنا كان الشق الاول في الطفل اللي هو من سنتين الى 7 سنوات تحديدا. الان بودي انه نروح الى ما ادري ايش تسمونه في التربيه، اليافعين، المراهقين.
المراهقه.
زين تتدرين طبعا في هالفتره يعني الانسان او الابناء يمرون بمراحل طفرات، اثبات وجود، احيانا يقوموا ببعض التصرفات الغريبه يعني. فشنو افضل طريقه للتعامل مع هالفئه تحديدا؟
اول شيء اذا انا الان خلص صرت فاهمه خصائص هذه المرحله، وفاهمه انه الابناء بيمروا في مرحلة معينة من مرحلات نفس ما أنت ذكرتها، الطفرات، الانسحاب من المجتمع، تحقيق
عزلة مثلا،
العزلة هي 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 من خصائص هذه المرحلة، أنه الطفل أو الأبناء بيمروا في هذا الأمر، أنه والله يميل
نوعا ما متقوقع على نفسه، يكون أحيانا
يا أما على نفسه يا أما على الأصدقاء، أنا بدي مجتمع أنتمي له حتى يعترف فيني ويعترف بإمكاناتي ويعترف كذا. الأصدقاء أكثر يميلون إلى هذا الأمر، فأنا أفهم أنه من خصائص هذه المرحلة هذه الأمور، فبنيت يعني أنا عندي مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة، أنا عم ببني بالعلاقة الإيجابية بيني وبين الأبناء. فطبيعي جدا أنه رح يمر الأبناء بمرحلة الانحسار نوعا ما، شوي رح يتراجع، رح يصير في نوع من أنواع اللي هو العلاقة شوي تبدأ تهتز، ولكن عادي طبيعي جدا. دوري الآن
يعني هذا شيء طبيعي،
طبيعي. دوري الآن أنا كمربي أني أنا أركز أكثر على الإيجابيات، يعني إذا أنا كنت عم بركز هناك عم بعطي إيجابيات مثلا خلينا نقول 7 من 10، هون بدي أعطيه 12-15 من 10، أكثر، أضاعف التركيز على الإيجابيات، أضاعف الاحتواء لهذا المراهق أو
شنو تتوقعين شنو السبب؟ ليش يعني المراهق يوصل لهالمرحلة؟
هي خصائص المرحلة العمرية، من ضمنها مثلا تغيرات فسيولوجية اللي بتصير، هرمونات، يعني بدأ يسأل شو غاياته، شو مقاصده، شو مين أنا، شو يعني، هذه طبيعية، طبيعة المرحلة.
هذا قد يوصل لمرحلة غياب الهوية، ما يكون عنده هوية، يكون عايش على هامش الحياة. فأنا دوري الآن كأب أو كأم أثبت هذه الهوية أو أنشأ له هوية خاصة له.
هي أنا من البداية بدأ أشتغل على الهوية من مراحل مبكرة. المراحل الأولى من حياة الطفل هي أهم مراحل في تشكيل الأساسات، سواء كان حتى في الهوية الجنسية أنا بدأ أشتغل معه عليها من البداية، بالهوية الجنسية، بهويته هو كإنسان كمسلم، بهويته كمواطن، بهويته بالانتماء للمجتمع. هذه كلها أنا عم بشتغل عليها من قبل، وبتبدأ الآن تثمر في هذه المرحلة.
طيب أنت اليوم لو أنا هالسؤال أوجه لك أنت بدرجة الأولى، كيف تشوفين الأسرة اليوم في ظل عمل الأم والأب؟ شلون تشوفين الأسرة اليوم؟
والله أخشى أن أقول أنها هشة، أخشى أن أقول أنها هشة، يعني إلا من رحم ربي، ولكن فيها شاشة بالأسر.
كيف نعالجها؟
وعي المربي.
وعي يعني المسألة كلها بترجع إلى العائد اللي هو المربي.
إذا وجد الوعي ستوجد الرغبة. إذا وجد الوعي ستوجد الرغبة. بس أنت ما بتقدر تعالج أمر وهو ما في عندك رغبة من المربيين. طيب أنا عندي الآن رغبة، وهذه الرغبة هي اللي رح تحركني لأن أحقق هذه الأهداف. لأنه محركات الإنسان شو؟ إما رغباته أو حاجاته. فإحنا أصلاً أوردي إحنا أساساً حاجاتنا الإنسانية إنه والله أن أكون ضمن أسرة أو مجتمع أو كذا وكذا، أشعر به بالانتماء. ولكن الكثير من المربيين تغيب عنهم مقصد التربية أو المقاصد الأساسية في المراحل لبناء الشخص نفسه، الشخصية القوية بتغيب عنه. هو بيقول لك خلص أنا تزوجت وجبت أولاد، طب أوكي وبعدين؟
هو يحسب أنه حقق الهدف خلص.
أي بس خلص، طب وبعدين؟ طيب أوكي، شو هو استدامة الأثر اللي أنت تاركه وراك؟
نعم.
أنت ذكرت الآن أنه في ناس إحنا بنشوفهم بنقول رحم الله والديهم،
بالضبط،
تمام. هذا استدامة أثر أنت تركته وراك. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم قطع إلا إيش؟ ابن صالح يدعو له، صح؟ من ضمنها يعني عمل وابن. فإذا هذا الآن استدامة أثر ولا مش استدامة أثر؟ طب هل أنت عندك هذه النية؟ أنا أول ما تزوجت وجبت أولاد والله سبحانه وتعالى وهبني هذه الهدية، لأنه الابن هي هدية وأمانة، أصلا هذول مولادي، هذول أمانة، أنا مؤتمن عليهم حتى أمكنهم.
أنا أتوقع لو هذه الفكرة انتشرت المسألة كثير راح تنحل، يعني وايد معضلات راح تنحل.
تمام. فإذا الحل أن يكون لدى المربي وعي. أنا دائما بقول الآن في هذا الزمن يجب، أو بوجهة نظري هذا رأيي الشخصي، أعتبر أن الوعي التربوي أصبح فرض عين على كل مربي،
فرض عين
وواجب، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والكل سيسأل. سابقا آبائنا وأجدادنا اللي قبل، يمكن يعني الأجيال السابقة ما كان عندهم هذا الوعي، ما كانوا متمكنين من الأدوات التربوية بسبب أنه ما في انفتاح،
ما في وعي، ولكن ما نشوف جيل هش،
ما كان في سهولة بالوصول للمعلومة.
والحين ما نشوف جيل هش بخلاف اللي احنا قاعدين نشوف
سابقا ولا الآن؟
لا سابقا، يعني اللي تربوا سابقا نشوفهم يعني على الثبات دائم، وما في مش جيل يعني في هشاشة عاطفية.
طيب ليش؟ لأنه ما كان في هذا الانفتاح الكبير اللي احنا هلا موجودين فيه. فأنت الآن أنا عندي أكثر من نافذة، أبناء عم يشوفوا عم يقارنوا حالهم فيها،
رغم انه ما قروا لي جاردنر بياجي، ما قروا، لا بالعكس، على الفطره.
اي
على الفطره،
تمام. والفطره هي اصلا من ادواري انا ايضا كمربي، الحفاظ على الفطره السليمه.
مساله حساسه،
الحفاظ على الفطره. الله سبحانه وتعالى خلقنا بفطره سويه وسليمه. مين اللي بيخرب هاي الفطره؟ فابواه
يهوداني
او يمجساني. اذا المربي هو اللي بيفسد الفطره.
جميل جدا. جميل.
فهذا دوري ان احافظ على الفطرة السوية اللي الله سبحانه وتعالى خلق الطفل عليها.
مدام انفتح هامش الفطرة، يعني من فترة انطرح سؤال انه هل الغرب سقط اخلاقيا؟ فكان الجواب انه الغرب يعني وصل لمرحلة تقدم عن السقوط الاخلاقي، الغرب سقط على مستوى الفطرة.
صحيح.
وهذا يولد لنا سؤال انه ممكن يوم الايام الفطرة ممكن تتلوث او ممكن مثلا يكون فيها انحطاط، كيف احنا نقدر نحافظ على الفطره السليمه؟
طيب، هي الفطره دائما تاتي سويه وسليمه من الله سبحانه وتعالى. صحيح. ولكن ما يحدث الان في المجتمعات وتحديدا عند الغرب هو تشويه في الفطره. وهم عندهم اهداف لتشويه الفطره.
شنو الهدف؟
اضعاف الامه اعتقد، يعني إذا أردنا أن نعطي كلمة، هي أضعاف الأمة. ليش بدنا نضعف الأمة؟ لأنه بالنهاية هن كمجتمعاتهم مجتمعات مادية، ما عندهم غايات أساسية غير إحنا كمسلمين. إحنا في عندنا غاية أساس لوجودنا على هذه الأرض. فهل إحنا كأفراد بعيدا عن أدوارنا كمربيين، هل نقوم بتقديم أو بالسعي لهذه الغاية اللي وجدنا فيها على هذه الأرض؟ أساس وجودنا هو إيش؟ عبادة الله وإعمار الأرض. طب بكل الخطوات اللي أنا عم بعملها، هل أنا عم بعمر أو عم بأفسد؟ عملي هل فيه إعمار أو إفساد؟ اهتماماتي هل هي إعمار أم إفساد؟ توجهاتي هل هي، حتى لو احنا لا، يعني انا عم بعمل، انا هذا عمل، مش والله اني والله، هل هي العباده فقط العبادات اللي احنا عارفينها، الصلاه والصيام والزكاه وكذا؟ لا 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 لا، في كل امر انت بتقوم فيه اذا نويته لنيه العباده، حتى بشربة الماء هي تعتبر تاخذ فيها اجر وتعتبر عباده. تمام. فهل انا هذا الشيء عم بعمله ولا لا؟ ولا لا انا اتخذت الهي هواي او النفس، نفسي ورغباتي من تحركني.
هذه آفات العصر الآن. زين، بما أن نفتح موضوع الغرب الآن، اليوم نشوف إحنا اعتمادنا بشكل كبير جدا على مثلا الإنتاج الغربي، صح التعبير. الغرب اليوم قاعد يصدر لنا علوم التجريبية والعلوم التربوية والحياتية. يعني إذا شوية نسلط الضوء نشوف شنو تعريف الأسرة في الغرب. يعني إحدى التعريفات الآن اللي موجودة في الغرب، كل اثنين تحت سقف واحد. هذا إشكال كبير جدا. أنا كيف اليوم دوري كأب أو كأم مثلا أوضح وأتكلم مع ابني بخصوص موضوع المثلية الجنسية، كيف أنا فاهمها؟ خاصة أن اليوم الغرب تعرفين إعلام قوي جدا في النتفليكس والأفلام والبرامج، يحاول أنه يخلي هذا الجنس الثالث ينخرط في المجتمع. كيف أنا فاتح ولدي في الموضوع؟
قلت لك أنا ركب الفلاتر. كيف بركب الفلاتر؟ بركب الفلاتر بتفعيل التفكير الناقد عند الأبناء.
جميل، التفكير الناقد.
طيب كيف ببدأ؟ أو شيء، أنا عززت الهوية الجنسية عند الأبناء. كيف تبدأ تعزيز الهوية الجنسية من عمر السنتين؟ أنا عم ببدأ أعزز الهوية الجنسية. أنت ولد، أنت بنت، أنت كذا، هذه كلها تعزيز الهوية. أنت عندك بالغرب إذا أنت قلت له أنت ولد بيحاسبوك وممكن يسحبوا الأولاد منهم وكذا، في عندهم القوانين الخاصة فيهم. إذا تعزيز الهوية الجنسية أنني أنا أؤكد له هذه المعلومات وأعرفه حتى على جسمه وأعرفه على هذه كلها أمور من الأمور المهمة في ضمن إطار التربية الجنسية. أنا هلأ ركزت هذه الأمور. طيب جينا والله أنت عم تقول كيف أفاتحه؟ عم نتفرج، وطبيعي جدا ممكن أنا عم بتفرج على رسوم، عم بتفرج على كذا، وظهر هذه ظهرت أحد هذه المشاهد، أسأله.
أنا أبدأ يعني.
عجيب. أنت شو رأيك؟ أنت شو رأيك باللي شفته هذا؟ طيب هيك إذا أنا شو عم بعمل؟ عم بعمله التفكير الناقد.
البعض يقول أنا ما بيفتح يعني على الموضوع.
غلط. إذا أنت ما أعطيته المعلومات رح يدور عليها مكان تاني. تأكد إذا لم تكن أنت مصدر المعلومة سيكون غيرك مصدر للمعلومة، وغيرك الله أعلم مين. يمكن جوجل، يمكن صاحب سوق، يمكن الله أعلم. فإذا أنت كن مصدر المعلومة حتى تكون معلومة آمنة، ولما عم تعطيها عم تعطيها بغلاف صحيح وآمن. هذا المقصد من هذا الموضوع. فإذا أنا أسأله شو رأيك أنت؟ خلينا طيب أنت مثلا هذا الشيء صح بيصير ولا لا؟ طب ليش ما بيصير مثلا؟ أنت مثل ما ذكرت الآن أنه أحد التعريفات للتربية للأسرة أنه أي شخصين تحت سقف واحد فهم أسرة. طب ليش ما بيصير مثلا؟ وفي سؤال يعني تم طرحه، أنه الطفل عمره 4 سنوات سأل أمه، قال له أنه هو في دولة أجنبية، قال له أنه صديقي يقول أنه له أبان. فيعني كيف بصير هيك؟ فهذا وارد أنه جدا أنه يعني يتعرض له المربي. طبعا شو رح أقول له؟ إذا أنا كنت من البداية معرفه ومفهمه هذه أنثى هذه ذكر من الحيوانات الله يعزك.
هذه نرجع إلى النقطة الأولى اللي هي إن أنا أخلق بيئة من الحوار في البيت.
أحسنت. إذا ما كان في عندي هذا الحوار الطفل ما حاسس بالحوار جميل الآمن. جميل جميل جميل. ما أنا ما خايف يسألك. ما في حوار آمن بينك وبينه. فإذا أنا الآن معرفه وعاطيه الهوية الجنسية تبعته ومفهمه عن طريق كتب، عن طريق مثلا والله أخذته حديقة الحيوانات فرجيته أنثى الأسد، فرجيته الأسد، فرجيته هذا ذكر هذا أنثى، فهمته أن الطبيعة الفسيولوجية لكل شيء الله سبحانه وتعالى خلقها كل شيء زوجين اثنين
ذكر وأنثى،
ذكر وأنثى. وهذا لا يتحقق ولا تتحقق الأسرة إلا بوجود الذكر والأنثى. هذه من 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 دعائم تأكيد الهوية الجنسية.
خلينا شوي نتم في هالدائرة. يعني لو شفت شعرت على بعض الأطفال أو طفلي مثلا أنه عنده ميل إلى يعني المثلية الجنسية صح التعبير،
ما رح يظهر هذا الميل بدون ما يكون شايف أو هو عم ينمذج سلوك معين، وتحديدا أنت عم تقولي طفل، ما يظهر هذا الميل إلا بوجود نموذج أمامه فهو ينمذج. هلأ عندك طبيعي جدا الطفل من عمر السنتين ثلاث سنين هو بيصير يقلد مين؟ ماما. احنا بنحكي على الولد، بيصير يقلد ماما. ماما شو بتلبس؟ الله يعزك ممكن يلبس حذائها، ممكن يمسك الروج يجي يحط يجرب، يمكن عادي، هذا طبيعي لأنه هو بحبها فهو بده يقلدها.
مع هذا احنا بحاجة إلى رقابة.
أنا عم بشتغل معاه بالتأكيد الهوية الجنسية. أنا ما بقول له لا وبرفض، مثلا ممكن يجي يلبس ملابس الصلاة أو جلال الصلاة هذا، فهو عم يقلد، هذا طبيعي بهذا الوقت بهذا العمر طبيعي. بس أنا عم بعرفه على جسمه، عم بعرفه هاي بابا ولد، هاي بابا رجال، هاي ماما بنت، أنت ولد أنت بنت، أو حتى العكس صحيح، البنت ممكن أيضا ممكن تحاول أن تنمذج سلوك الأب، فهذا طبيعي. بس أنت لما بتتكلمني أنه طفل فلا تظهر هذه الصفات عند الطفل إلا إذا كان ينمذج سلوك معين أو أنه تعرض لحالات تحرش أو غيرها.
أحسنت. نعم
بس
وصحيح هذا حسب الدراسات يقول لك ما في أحد يعني يولد مثل الجنس.
لا لا
ما في
لا مستحيل. احنا قلنا الإنسان يولد على فطرة سوية وسليمة، فإذا الله سبحانه وتعالى أوجده بفطرة سوية وسليمة فكيف ممكن يولد فيه هذا الميول؟ مستحيل مستحيل. ولكن في إفساد حصل، في تشويه حصل، في تدخل خارجي صار،
عوامل مؤثرة تكون فيها،
في تدخل خارجي صار هو اللي أفسد هذا الأمر.
زين. الحين خل نروح بعد نرجع شوي إلى الأطفال. الإلكترونيات والآلات الموجودة الآن، التلفونات الآيباد اللي موجودة الآن، شنو أفضل طريقة يعني أنا كأب أتعامل مع أبنائي؟ أنت تعرفين اليوم صار في شبه إدمان أو إدمان، يعني صاروا ما يرقدون إلا بالأجهزة الحديثة، ما يأكلون إلا بالأجهزة الحديثة. أنت من ساعة تفضلتي أنه أسوأ طريقة الحرمان، أنا ما أقدر أمنع، هذه طريقة سيئة وما تشتغل الآن، ومن الصعب جدا أخلي الوضع مفتوح على مسرحي، أخلي الوضع طبيعي، كيف أقدر أتصرف؟
طيب أنا قلت لك الثبات التربوي. إذا ذكرنا الآن أنه أنا عندي قواعد وقوانين لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، طيب أنا ما رح أقول أنه الحرمان، لأنه هذا الموضوع رح يكون تحدي للمربي. وتحديدا بهذا الوقت اللي إحنا فيه. فالتقنين، أول شيء طفل من عمر سنة إلى عمر 5 سنوات ما يأخذ أجهزة أبدا.
من؟
سنة إلى 5 سنوات ما في أجهزة. بطلب مستحيل
اليوم؟ نعم تقريبا،
يعني
بس خلينا نحدد الأجهزة للصغيرة، الآيباد
أجهزة إلكترونية
حتى التي في يشملهم.
شوف التلفزيون إذا كان ولا بد وخلص أنا ممكن أعطيه وقت لاستقداء يعني للشاشات، رح يكون الجهاز التلفاز وبإشراف مني أنا كمربي على المحتوى اللي عم يتفرج عليه الطفل، وحاعطيه 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بالكتير، أكثر من هيك هذا إفساد، أنت عم تدمر بالخلايا العصبية بالدماغ. فأنا لما أعطي الطفل أجهزة إلكترونية وشاشات وتكون unlimited استخدام وفيها إنترنت وفيها كذا، أنا عم شو عم بعمل؟ عم بدمر بالخلايا العصبية بالدماغ، عم بقتل عند الطفل كثير من الأمور، عم بخلي في عنده إدمان. طب هل أنت طبيعي أنك تيجي مثلا كمربي تقول أنا بمسك ابني سيجارة ولا أعطيه حقنة هيروين؟ لا يلا عادي خليه، مو مشكلة، خليه ينبسط، خليه استانس، حرام كلهم معاهم. ما نتائج الأجهزة الإلكترونية على الدماغ أسوأ من نتائج الإدمان الكيميائيات.
حلو حلو، نقطة وايد مهمة. إذا إحنا ليش نشوف في الآيباد والأجهزة نظرة سلبية دائما؟
لأنه
إذا أول شيء قبل كل شيء، إيش رأيك في هذا المصطلح جيل الآيباد؟
هو صح جيل الآيباد.
زين، هذا ما يحتمل نظرة إيجابية؟
وين الإيجابي بالموضوع؟ شو المهارات اللي طورت؟ أنا من واجباتي كمربي طور مهارات. ما هي المهارات التي يجب أو يتم تطويرها لدى الطفل باستخدام الأجهزة الإلكترونية؟ غير استخدام لعب الألعاب الإلكترونية أو
مثلا
تصفح.
مثلا اليوم الآيباد يعني التكيف، يعني التطور، يعني
مواكبة. أعطيني مهارة.
مواكبة كل ما هو جديد.
ما هي مثلا اليوم مواكبة إيش؟
اليوم ظهور الذكاء الاصطناعي مثلا.
تمام.
أنا
منعت الطفل يستخدم الذكاء الاصطناعي؟
من وين يستخدم الذكاء؟
إذا هو تعلم البرمجيات يستخدم ذكاء اصطناعي. بس هو عم يستخدم ذكاء اصطناعي ولا عم بيدخل على السوشيال ميديا وعلى التيك توك وعلى مواقع الله أعلم شو هي، أو عم بيلعب ألعاب بتطلع له دعايات ما أنزل الله بها من سلطان، دعايات مفسدة وفيها تشويه للهوية.
فنحن بحاجة لطرح هذا السؤال، كيف احنا نوفق ما بين الأصالة والتطور اللي صاير الآن والحفاظ على الهوية؟ كيف؟
طيب أنا الآن عندي قواعد تربوية، أنا كمربي من ضمن القواعد التربوية الخاصة قاعدة استخدام الأجهزة الإلكترونية. أول شيء ممنوع يكون استخدام جهاز إلكتروني متاح 24 ساعة على الطفل. ما هي الحاجات التي يريدها من هذا الجهاز؟ هل هو عنده دراسة وكذا بيستخدم هذا الجهاز، ولا هو بده يتصفح؟ طب إذا كان يريد أن يتصفح، أنا أصلاً المفروض أكون مشتغل على الفلاتر، نفس ما أنا مشتغلة على فلتر مثلاً الذائقة الطعم، فعلمت طفلي أو أنه يتعلم أنه والله يدوق الطعام الفاسد من الطعام الصالح، فهو صار في عنده فلتر أنه يدوق اللي بيفيده واللي بيناسبه من الطعام ويأكله، صح؟ نفس الشيء أنا بدي أعلم طفلي أن يكون لديه الذائقة الفكرية فيما ينظر إليه. هل اللي أنت عم تشوفه مفيد ولا لا؟
هل هذه الذائقة تتشكل يعني في الطفل يوم يكون طفل؟
أبدأ أنا معاه من أمتى؟ بعد 4 سنوات 5 سنوات هذه أنا عم ببدأ أشكل فيه عن طريق إيش؟ نرجع مرة تانية، التربية القصصية، التفكير الناقد يفعل عن طريق التربية القصصية، وهذا منهج الله سبحانه وتعالى ربانا عليه. أنا بتبع معاه التربية القصصية، بحكي له قصص، بعد ما أحكي له القصة بسأله أنت شو رأيك بالقصة هاي؟ طب هذا كيف كان؟ طب أنت لو كنت مكانه شو كنت عملت؟ طب كذا طب كذا كذا، هذا حوار بيني وبين الطفل. تمام، فعلت معاه هذا الحوار، تواصلت معاه بفاعلية، خليته هو يفكر وينتقد. بعدين أنا مضطر، والله خلص مضطر، حنعتبر أنه هو الأب ولا الأم مضطرة أنه يستخدم أبنائها الأجهزة الإلكترونية. في قوانين متفقة مع أولادي عليها، أنا يا ماما أو يا بابا رح أعطيك الجهاز الإلكتروني، ما في إنترنت، أنت شو بدك تلعب؟ ممكن بعض المربيين بيجيبكم بيقولوا لك انه والله عم يلعب العاب مفيده، بتطور مهارات الرياضيات، بتطور مهارات اللغه، بتطور مهارات معينه. تمام، هل محتاج اتصال بالانترنت؟ لا خلص، مش لازم اتصال بالانترنت، وقت معين وخلص.
فانت مع التقنين الموضوع؟
تقنين بشكل. احنا ما بنقدر نمنعه كامل، راح يكون صعب جدا، ولكن خلينا نعتبر انه التقنين هو اللي راح يكون يساعد المربي. طيب خلال هذا الوقت وانا عم بقنن، دوري كمربي أن أوجد البدائل.
مهم جدا.
طيب فأنا ما بينفع أني أنا أقول له قننت لك استخدام الأجهزة الإلكترونية وما أعطيته بدائل.
أحسنت.
فإذا لازم أعطيه بدائل، طور مهاراته.
نفس موضوع الأغاني.
أحسنت، طور مهاراته، أشركه بأن إحنا عندنا بالدولة أندية ثقافية ومراكز، يعني هي تابعة لوزارة الثقافة والرياضة، تمام، بتقدم خدمات رائعة، شركه شاركه. يعني أنت ما عندك القدرة أنك تشاركه بشيء مادي، تشاركه بشيء مجاني، وديه، خلي ماش بس يكون تركيزك فقط على الجانب التعليمي والأكاديمي، إنه والله لازم أدرس 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 أدرس، تستنزف طاقة. دخله في أندية، يجرب رياضات، يطور مهارات، تتواصل أنت معاه، تركز على، خليه يعيش تجارب مختلفة حتى توجد له البدائل. أما تقول له لا ممنوع استخدام أجهزة إلكترونية وهو قاعد بالبيت، يطلع يروح يلعب، لا ممنوع تطلع تلعب بالحوش. طيب ايام زمان احنا اجيالنا يعني يمكن تجيلكم يعني احنا اجيالنا يعني بالحوش عند الجيران نلعب بالحاره بالسكه، فكان في انت طفل عنده وقت عم يتعلم ويطور مهاراته الاجتماعيه. هذا اللي انا عم بحكي لك اياه، هي نوع من انواع تطوير المهارات الاجتماعيه. لما انت تسمح لابنك انه هو يروح تودي حدائق تودي كذا، انت عم تمكنه من تطوير مهارات حركيه وتطوير مهارات اجتماعيه، وهذا جزء من مهامي انا كمربي ان اطور لديه المهارات.
ممتاز.
فوجد له البدائل حتى ما يضل طول الوقت عم يطلب منك انه هو يلعب على الاجهزه الالكترونيه.
الدوله اليوم يعني تفضلت الان في وزاره شو عمل وزاره الرياضه والشباب شغاله شغل جبار ويشكر يشكرون عليه، لكن اليوم عشان انا اشرك ولدي بحاجه الى ان اعرف او انقب عن هواياته اهتماماته، كيف ممكن أعرف؟
إذا لم تتح له الفرصة من أن يجرب لن يستطيع أن يضع يده على اهتمام.
تجربة
جرب، التجربة هي خير برهان.
بس التجربة أحيانا تودينا
ليه؟ بالعكس، أنت ما عرفت حالك أنك عندك الرغبة أنك أنت تكون مقدم بودكاست إلا لما جربت، صح ولا لا؟ ما في، أنا جربت لقيت نفسي أنا يعني منسجم ومنساق في هذا الأمر، معناها أنا حابه. لا والله ما لقيت حالي، خلص جرب غيره. في بعض الأهل بيعتبروا أنه والله لا أنا وديته مثلا قال لي بدي أجرب أتعلم مثلا رسم مثلا، إذا اعتبرنا أنه موهبة، لأنه يعني في بعض المربيين يظن أن المواهب هي فقط المواهب المادية، يعني رسم رياضة موسيقى كذا، لا المواهب أكثر من أنها تكون منحصرة في هذا الأمر. عندك كثير مواهب، عندك كثير مواهب، عندك ممكن طفل عنده موهبة القيادة، طفل عنده موهبة التحدث التواصل حل المشكلات، طفل عنده موهبة التخطيط. أنا مو والله شايفة ابني إنه أنا ابني صغير مثلا عمره 3 سنين 4 سنين، أنا قلت بدنا نروح رحلة، إجا ابني قال لي أي إحنا ممكن نأخذ هيك ونأخذ هيك ونأخذ هيك، هذه مهارة إيش؟ تخطيط،
مبادرة،
تخطيط. هو معناه عنده موهبة التخطيط، لما يجي ابني يقول لي إحنا ممكن نعمل هيك وإحنا ممكن نروح كذا وإحنا نعمل كذا، هذا تخطيط. لا أنا شايفة طفلي دائما 24 ساعة هو عم ينطوط ويمشي على الكنب ويعمل ويساوي، هذه إيش؟ مهارة رياضية حركية. تمام. فإذا هذا انتباه، إذا كان أنا عندي كمربي أرد أن أنتبه وأعرف ماذا وراء هذا السلوك.
هذا بحاجة إلى فهم الذكاءات المتعددة.
نعم أحسن.
الذكاء البصري الرياضي ما شاء الله.
إذا أنا الآن لذلك قلت لك إنه أصبح الوعي التربوي هو فرض عين.
تتوقعين إحنا مطالبين بوعي أكثر من قبل يعني؟
جدا. إذا أنت بدك يعني تحقق المقصد من الغاية التربوية من أن تنشئ شخصا قوي قادر على أن يكون نافع لنفسه ولمجتمعه.
جميل. زين، في التربية في شغلة اسمها رسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة ممكن أنها توصل للأبناء، شو يقصدون فيها عادة؟
طيب أول شيء الكلام، الأساليب التربوية اللي أنا بتبعها، النصائح افعل ولا تفعل، هذه هي رسائل مباشرة. الرسائل الغير مباشرة أنا سلوكي أنا، هل
مثل ممكن أمثلة،
هل أنا قدوة ولا لا، هل أنا قدوة لهذا الولد ولا لا، هل أنا بقول له لا تكذب بس أنا ما شاء الله، لا تخون بس أنا أخون الأمانة.
لها أثر هذه الرسائل؟
طبعا. الأولاد أذكياء جدا، بيشوفوك وبيدرسوا سلوكك وبيدرسوا تصرفاتك، وبعمر اللي عم نقول لك إياه بعمر الطفولة المبكرة هو يختبرك.
عجيب.
وبيختبر أنت كيف رح تعمل، شو اللي رح تعمله، شو اللي رح تساويه، طب لو أنا عملت هالشي أنت شو رح تكون ردة فعلك، بيصير بيقرأك فهو ذكي. فهذه الرسائل الغير مباشرة، شو أنا، شو السلوك اللي أنا يمكن عم بعطيه رسالة مباشرة بس السلوك الآخر اللي أنا عم بتبعه مختلف.
ما في، ما أطبقه على الأرض الواقع، ما أطبق. زين يعني نشوف أحيانا بعض الآباء والأمهات، أو شيء السؤال هذا ممكن تكون مقدمة للسؤال الثاني، هل كل سلوك قابل أنه يتغير للطفل؟
طبعا طبعا كل سلوك قابل أن يعدل.
جميل جدا. أحيانا نشوف الآباء والأمهات بسبب بعض السلوكيات المزعجة اللي هي قد ممكن تفقد الثبات الانفعال لدى الآباء والأمهات، ممكن يتعدى على الطفل بالضرب لأنه يقول أنا ما أقدر أصبر بعد، كيف أنا أتعامل مع الشخصية المزعجة والعنيدة؟
أني أفهم شو الهدف من هذا الإزعاج، هو ليش عم يعمل هيك، هل هو بده يلفت انتباهي، فمعناها في حاجة خلف هذا السلوك، ما هي الحاجات التي تأتي خلف هذا السلوك. إذا فهمت الحاجة سأستطيع أن ألبي الحاجة. بعض المربيين هو عارف الحاجة بس هو متجاهلها، فمعناها المشكلة عندك مش عند الطفل. أنا عارف أنه يعني أنا هلأ حاجتي أني أشرب مي، فرح أضلني طول الوقت أتصرف أي تصرف عشان يلبي حاجتي. ففي حاجات أساسية عند الأطفال، من ضمنها أني أنا ينصت لي أن أخذ الحب، أن أشعر بالتقدير، أن يتم الانتباه لإلي. طيب هل أنا عم بلبي هاي الاحتياجات الأساسية لهذا الطفل ولا لا؟ طب إذا أنا عارف هاي الحاجات ولكني أتجاهلها، ليش؟ لأني مو فاضي، أنا مشغول، بالي مشغول، أي سبب. تمام؟
لو عرفت الحاجة كيف هتصرف؟
خلص عرفت الحاجة ألبي الحاجة.
أي حاجة؟ مو شرط، يعني هاي أتوقع إشكال يعني ممكن سبب له. الحين مثلا طفل بحاجة إلى أمر معين، يعني ينام مثلا، مثلا نقول ينام خارج البيت لمدة أيام، هذه حاجة عنده؟
لا، هذا هاي رغبة مش حاجة.
ها شنو الفرق بين الحاجة والرغبة؟
الحاجات هي الحاجة التي لا أستطيع أن أعيش بدونها.
عجيب،
ما بقدر أكون إنسان سوي بدون ما أحقق هاي الحاجات، بس إنه ينام برا البيت هاي مو حاجة، هاي رغبة.
قصدك هذه العناد والشخصية المزعجة كلها تكون نتيجة
عنده حاجات معينة. أنت عم تتكلم عن طفل. عم تتكلم عن طفل.
جميل 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 جميل. إذن نروح شوية إلى جانب التعليمي، كان بيودي أني أنا أتطرق إلى هذه النقطة. نشوف اليوم ممكن إحنا ناس منهم يعني نكون أن الأباء والأمهات يركزون على الدرجات العالية. شنو الطريقة اللي هو جاب الدرجة العالية منها؟ الله أعلم، ولكن ما يركزون على نواتج التعلم، أي التعلم الذاتي، العلم لأجل العلم. شو نقدر نغير هذا المفهوم؟
هو هون ربط الطفل بما ينتج. إذا أنا كمربي وصلت لمرحلة أني أربط الطفل بإنتاجه، بقيمة الطفل، أنا ما عم لأنه المشكلة عند المربي نفسه أنه لم يقيم العلم كقيمة العلم، وإنما قيم العلم بالتحصيل الأكاديمي الذي يحصل عليه. تمام؟ فأصبحت هذه مثل سلسلة أنا عم بنقلها أيضا للأطفال. فأنا ربطت قيمة الطفل أو قيمة العلم اللي يحصل عليها الطفل بالنتائج اللي عم يحصل عليها.
جميل جميل.
فإذا أنا الآن هون إذا أنا بدي أنتبه إنه لا، أنا مهتم بما تعلمه الطفل من علم، وأقدس العلم لقيمة العلم بحد ذاته بعيدا عن النتائج التي حصل عليها هذا الطفل.
طيب أختي زينب، اليوم نشوف الآباء والأمهات يعملون جاهدا أو بشكل كثيف جدا، يبذلون جهد في اللي نسميه إحنا بالقيادة التربية القيادية. هل ضروري أني أنا أربي ولدي أنه يكون قائد؟
هي ليست ضرورة أن أربي ابني أن يكون قائدا أكثر من أن أربي ابني أن يكون شخصية قوية.
نعم.
فأن أربي ابن قوي الشخصية، بهذا الأمر سيختار ابني أو سيكون لديه القدرة على أن يكون قائدا، لأنه المشكلة أنه انحصر معنى القيادة في جانب معين من جوانب الجانب المهني، خلينا نسميه أكثر. فهم يعني المفهوم العام للقيادة حصر في الجانب المهني فقط، ولكن احنا نسينا أنه الشخصية القوية هي بحد ذاتها هي شخص قائد، قادر على أن يكون قائدا. مش شرط أنه يكون قائد في الجانب المهني، ولكن هو في يوم من الأيام سيكون لديه بعض الأدوار القيادية.
ولو أنه راح نتطفل على البحر شوية، شنو تعريف القيادة؟ يعني وجهة نظرك تشوفين؟
طيب، القائد هو الشخص الذي لديه القدرة على أن يعني خلينا نقول يكون أتباع أو فريق عمل يحققون معه هدف واحد مشترك.
أها مهم. تمام؟ هدف مشترك.
إحنا نتكلم هذا في الجانب المهني.
نعم.
تمام. فهنا هو شخص قادر على أن يجعل له أتباع للوصول إلى هدف واحد أو هدف مشترك. تمام؟ طيب هل أنا مثلا الآن ابني ممكن يكون قائد في الجانب المهني؟ ممكن، ولكن هو أنا من أهم الأدوار اللي أنا لازم أربي ابني فيها أن يكون زوجا صالحا أو زوجة صالحة. طيب هذا دور من أدوار، دور مهم جدا في تكوين يكون لديه أهداف مشتركة لهذه الأسرة حتى يسعوا لتحقيقها.
ولو احنا نشوف يعني سبحان الله اليوم في حث شديد من الاهل انه غصب يطلع ولده في المستقبل انه يكون قائد، فهذا انا اتوقع انه اشكاليه كبيره. يعني احنا اليوم عندنا ازمه قيادين، باكر راح تكون عندنا ازمه اتباع ان صح التعبير، ازمه فريق. فتخيلي لو البشريه كلهم قيادين، فالقياده ما راح تتشكل الا بوجود الاتباع. طبيعي جدا مثل ما تفضلتي الان، مو شرط انا خلي قائد كثر ما خلي شخصيه ما تكون هشه قويه مسؤوله يتحمل مسؤوليه هذه الامور كلها. زين، كما يقول ابن خلدون يعني الانسان كائن اجتماعي، فالانسان بطبيعته يحتاج الى تفاعلات اجتماعيه، يحتاج الى علاقات اجتماعيه. الابناء يتمون وقت طويل جدا في المدرسه من 6 الى 7 ساعات، فمن الطبيعي انه يكون له شبكه كبيره من العلاقات. فإذا بحاجة إلى مثلا معيار للصداقة أو كيف أنا أوجه طفلي لاختيار صديق،
الصديق أن يستطيع أن يختار الشخص النافع له. حنرجع مرة تانية للفلاتر، إحنا نفس الشيء، أنا علمت ابني أنه يعرف يختار الطعام الصالح من الفاسد بتركيب الفلتر، هذا أنا اللي علمته، أنا اللي دربته، أنا اللي فهمته أنه هذا نافع وهذا ضار خربان بيضرك بيأذيك ما بينفعك. نعم. تمام. فنفس الشيء أن أو أجعل لدى ابني القدرة على أن يضع فلتر اختيار الصديق. هذا الصديق نافع ولا ضار لإلي؟ هل هو بينفعني بيرفعني لفوق ولا بيسحبني لتحت؟ هل هو يساعدني على أن أقترب إلى الله، على أن أطور نفسي في الجانب الأكاديمي، في الجانب العلمي، على أن أكون شخص شامة في المجتمع وشخص ذو قيمة في المجتمع، ولا لا بيساعدني على أن أسلك سلوكيات خاطئة، يصح يغطي علي الخطأ، سهل لي الغلط، بيسر لي طريق الخطأ، ولا لا بيقول لي انتبه وبيوعيني وبيفهمني أنه هذا الصح ولا غلط.
هل تتوقعين أن الطفل في مرحلة الابتدائية عنده القدرة على التشخيص أنه يعرف هذا الصديق ممكن أنه يحقق للمقاصد الأساسية؟
لا، هذا دوري أنا كمربي. لما أنا يجيني ابني ويقول لي والله يا ماما أنا مع صاحبي فلان، حلو، شو بتحبه؟ شو اللي يعني بتحبه بصاحبك؟ شو أكتر شيء بتنبسط فيه وأنت عم تعمله مع صاحبك؟ شو الفوائد اللي أنت تعلمت منها مع صاحبك؟ تمام؟ دوري أيضا كمربي إني أنا أروح أشوف بيئة صاحبي.
عظيم عظيم دور المربي جدا.
تمام؟ فأروح أدور أزور أهله، أتعرف على الأم، أتعرف ما هي الخلفية الثقافية اللي منها هذا الابن، شو خلفيته المجتمعية. هذا دوري أنا أشوف هل والله ممتاز لقيت هذا الصاحب مناسب، ثبتت هاي الصداقة، لقيت هذا الصاحب ممكن أنه يكون سيء، فأنا بدأت أن أوعي طفلي على المخاطر اللي ممكن تجي.
إحنا بحاجة إلى يعني دور رقابة المربي للأبناء في المدرسة بعد.
مشرف، أنا مش مراقبة بطريقة اللي هو التعنت والتزمت وإيه ولا وصاحبه وما تصاحبه ويا ويلك لو مشيت معاه ولو عرفت إنك أنت مشيت معاه وأنا حكلم المشرف وأعرف له. لأنه رح يعمل اللي أنت ما بدك إياه، بس لو أنت كانت علاقتك معه إيجابية هو ما رح يعمل هذا الشيء، هو رح يؤمن أنك أنت عم تختار له الشيء الصح، أنت بس عم تعلمه على الذائقة، على تذوق المخرجات اللي عم تكون من هذا الصاحب. طب يا ماما تعال خلينا نفكر، أنت كان مثلا مستواك الأكاديمي قبل ما أنت تتعرف على فلان عالي صح؟ طب هلأ ليش مستواك نزل؟ طب انت شو رايك؟ انا ما قلت له لانك انت تعرفت على فلان و24 ساعه عم تحكوا بالصف، انا خليته هو يفكر. وهي محاسبه النفس ومراقبه الذات، هذا دوري. نفس الوقت انا في بيني وبين ابنائي حوار، اصلا تواصل، عم بشاركهم اهتمامات، عم بحكي معاه، ممكن بالتربية القصصية أنا أعطي نموذج، ممكن عن طريق أعطي مثال أقول له والله أنا أضرب مثال على حياتي، أنا كان في عندي صديق وهذا الصديق ما كان يدعمني للخير وكذا وكذا، وبعدين أنا دفعت الثمن، وأفهم الطفل أنه في كل خطوة من الخطوات هناك عواقب أنا سأحصل عليها. فإذا أعرفه أنه يفهم يدرس عواقب الأمور، في كل شيء، في صداقاتي، في عواقب، في الاهتمامات اللي أنا بعملها أو الأمور اللي أنا أصرف وقتي فيها، في عواقب. أنا طول الوقت عم بصرف وقتي بالأجهزة الإلكترونية، على السوني، على الألعاب، على كذا، في عواقب لهذا الموضوع. فإذا هون يفهم في عواقب لكل الخطوات اللي أنا عم بمشي فيها.
الطفل يعني مثل ما تدرين يعني أنتم موجودين في هذا الجانب، الطفل عنده خيال واسع جدا، وأحيانا تطرأ على بعض الأمور، بعض المفاهيم اللي هو مثلا أسميها بالأسئلة الوجودية. فأنا أتوقع هذا دور المربي جدا مهم. يعني مثلا لو الطفل الآن جاء قال يعني إحنا الله خلقنا، من خلق الله؟ وين الله الحين؟ كيف شكل الله؟ كيف أنا كأب أو كأم أتعامل مع هذه الأسئلة؟
حلو. هلأ طبيعي جدا أنه أي طفل رح يسأل أهله هيك أسئلة، ودور المربي أنه يكون جاهز لهاي الأسئلة. هو أصلا من البداية مجهز فيها بتأصيل التربية الإيمانية عند الطفل وهو صغير. دائما أركز على أنه والله بس أذكر الله سبحانه وتعالى، مش دائما أنه أقعد أمسكه وهيك، لا، أنه مثلا والله من أعطاني عيني؟ الله سبحانه وتعالى أعطاني عيني. من أعطاني أذني؟ الله. هيك أنا عم بذكر هذا الاسم أمامه كتير. يلا نشرب بسم الله، الحمد لله، هذه الأمور، عم يشوفني أنا عم بصلي كذا، فعارف أن هناك إله نحن نعبده، الله سبحانه وتعالى. طب لما يبدأ يكبر بعدين وأنا عم بستخدم معاه التربية القصصية وعم بتواصل معاه وعم بعمل معاه حوار وعلاقتي معاه إيجابية، لما يجي يسألني أبدأ هون معاه بأشياء، شيء اسمه المسلمات. قل هو الله أحد، أعلمه إياها، الله الصمد لم يلد، أفهمه إياها، أعطيه تفسير هذه السورة، أقرأه معاها وأفهمه وأقول له إحنا رح نشوف الله سبحانه وتعالى، وأعطيه هذا الوعد الإلهي إننا سنرى الله سبحانه وتعالى في الجنة. هذه الإجابات رح تعطيه اكتفاء. إحنا الطفل هو بمجرد بس خلص لما هو يسألك وأنت تعطيه هاي الإجابات هو رح يقتنع، لأنه بالنهاية فطرته سليمة. فما رح يجي يقولك أعطيني إثبات علمي ويحاججك بالعلم،
فهو بحاجة إلى رد منطقي،
رد
مو أي رد،
بس رد، مش رد منطقي، رد هو كفهمه العقلي الصغير يستوعبه.
جميل جميل.
الله يرانا ونحن لا نراه، نراه إن شاء الله في الجنة كذا. يعني حسب خلفية الطفل، أنا كيف قاعد حطيت له، بسطت له البساط، جهزته ولا لا مو مجهزته. فإذا أنا كنت مجهزة رح يكون الموضوع سهل علي، إذا أنا ما كنت مجهزة رح ألاقي صعوبة.
بعض الأطفال نشوفهم يبالغون كثيرا في موضوع الأسئلة بشكل كبير، والأهل يعني يعتقدون أن كثرة أسئلة الطفل حالة مرضية، صحيح هذا الشيء؟
وهذه حالة صحية أن الطفل ملح بالأسئلة. وإذا كان طفلك ما عنده إلحاح بالأسئلة فمعناها بدك تقلق.
عجيب. كيف أعزز من هذا الجواب؟
أجاوبه لما يسألني، والله سؤال مهم، هذا السؤال جميل، هذا مثير للفضول، طب أنا ما عندي معلومة، طيب شو رأيك نتعلم؟ شو رأيك أنا أسأل؟ شو رأيك أبحث؟ شو رأيك أسأل المختص في هذا الأمر؟ أفهمه أني أنا أسأل المختص حتى أعرفه أنه في، مش أي حد ممكن ينسأل، يفهم أنه
رجوع إلى أهل الاختصاص،
أرجع لشخص مختص في جانب معين حسب. تمام. فإذا والله سأل سؤال علمي أجاوبه، إذا سأل سؤال أنا ما بعرف خلينا نتعلم، خلينا نبحث عن المعلومة، خلينا نجيب كتاب ونقرأ أنا وأنت.
جميل.
بس أعطيه اهتمام.
هذه الحالة الصحية للطفل. إذا في حال ما كانت موجودة هذه البوادر، كيف أنا أعزز وأخليه يسأل؟
أنا أسأله.
عجيب.
أنا أسأله، أنت شو رأيك؟ أساعده. وجميل أنه هون بجانب لما أنا بدي يعني أنمي هذا الأمر عند طفله بتفكر، بأمور تفكر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بالتفكر بالجسم، بالتفكر بالحياة، بالتفكر بمجريات الأمور، أساعده. شو صار معك؟ شو أحلى شيء صار اليوم معك؟ شو أكثر يعني أسئلة بسيطة.
استمتعنا معك،
يعطيك العافية،
استأنسنا كثيرا. نحتاج إلى رسالة توجهنا للأمهات والأباء.
الأولاد هي هدية من الله سبحانه وتعالى. دورك كمربي أن تضع لنفسك أهداف ومقاصد تربوية تريد أن تحققها مع أبنائك، وبعد أن ترى هذه المقاصد وهذه الرؤى واضحة أمام عينك، ابدأ بوضع الأهداف، وبناء على وضعك لهذه الأهداف ستتمكن وضع استراتيجيات تمكنك من أن تصل إلى هذه الأهداف. الموضوع كله سهل وبسيط إذا كان لديك إيمان بالمقصد الذي تريد أن توصل أبنائك إليه. إذا ما عندك إيمان وأنت جبتهم وبس بدك تتحمل، بدك تتحمل لأنه لأنهم هن سهلي سهل الممتنع. فإذا أردت ستتمكن من أن تتجاوز معهم وتجتاز معهم التحديات اللي ممكن ستواجهونها في طريق التربية للوصول إلى تحقيق الهدف. ولكن إذا لم ترد فانتظر ما سيأتيك منهم، وما تقول لش أولادي هيك طلعوا.
شكرا 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 جزيلا، استمتعنا كثيرا معك، رحم الله والدينك، شكرا جزيلا.